ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم تقديم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر للعام 2023، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل قيادي في الإدارة الأهلية وأفراد أسرته في أردمتة على يد قوات الدعم السريع، ومقاطع فيديو مصورة تكشف عن تعذيب وإهانة مواطنين في الجنينة. مقتل أحد أعضاء تجمع شباب البترول على يد الاستخبارات العسكرية، وقوات الدعم السريع تهاجم حقلين للبترول في شرق دارفور. غصف مدفعي في امتداد ناصر وجنوب الحزام بالخرطوم، ومقتل 3 مواطنين على يد مسلحين في نيالة. خبراء اقتصاديون يؤكدون عدم إمكانية توسيع الاستثمارات الصينية في ظل الحرب، وترحيب واسع بلقاء ناظري الهدندوة والبني عامر في شرق السودان. كانت تلك أبرز عناوين الأخبار، ومعا إلى التفاصيل. قتل 3 أشخاص بحي الخرطوم بالليل بنيالة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد على يد مسلحين، وقال مواطن من نيالة لراديو دبنجة إن الأشخاص 3 أحدهم كان يقود سيارة وتم إيقافه بواسطة مسلحين، وعندما رفض الوقوف أطلقوا عليه النار، بينما القتلى 2 كانا يقودان موترين تم إطلاق النار عليهما، مبين أن المسلحين أخذوا السيارة ولازوا بالفرار. وأوضح أن قوات الدعم السريع ووضعت ارتكازات على مداخل مدينة نيالة وداخل الأحياء لمنع السرقات والتعدي على المواطنين، وكشف عن انتشار كثير من الجثث المتحللة داخل السوق الكبير بنيالة، مشير إلى قيام الهلال الأحمر برفع الجثث والتعامل معها. كشف مني أركم الناوي رئيس حركة تحرير السودان عن مقتل بابكر موسى أحد منسوبي الحركة على يد أفراد من قوات الدعم السريع، وقال مناوي في تدوينة على منصة إكس إن بابكر قتل أثناء دفاعه عن المواطنين بقرية شجرة غرب الفاشر بعد تعرضه للتهديد من قبل أفراد من قوات الدعم السريع، وأوضح أن بابكر صدهم وحاول منعهم حماية للمواطنين. اتهم تجمع شباب حقول البترول الاستخبارات العسكرية بقتل مساعد محمد أحمد عضو تجمع شباب حقول البترول تحت التعذيب، وإصابة نائب رئيس التجمع الحبيب آدم دبة بأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هجليج لتلقي العلاج. وقال التجمع في بيان أمس 2 إن قوة من الاستخبارات اعتقلت الحبيب ومساعد أثناء تأدية عملهم في حقل هجليج واقتادتهم إلى حامية الجيش حيث تعرضوا للتعذيب الوحشي. وأشار التجمع إلى وفاة مساعد تحت التعذيب وتعرض الحبيب لأذى جسيم نقل على إثره لمستشفى هجليج في حال متأخرة لتلقي العلاج، ولم يتسنى لراديو دبنجة الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. وكان مواطنون من منطقة بليلة بغرب كردفان قد أعلنوا استعدادهم لحماية حقول البترول، مطالبين المهندسين العودة واستئناف العمل، مؤكدين عدم صلتهم بالجيش أو الدعم السريع. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
بالتأمين نحن كوننا 100 شخص في حقل السي بي اف وما حوله، شباب خيرين نيرين. نحن رسالتنا لحكومة المركز أخونا البريزم محمد موسى بنقول له منطقة البترول منطقة آمنة. الغلط المبارح اللي تكرر بر عن أيدينا وليس بمرادتنا، لكن بنقول لك يا أخي محمد موسى مهندسين يجي الليلة قبل بكرة.
شنت قوات الدعم السريع هجومين منفصلين على حقلي زرقة أم حديدة وشق عمر بمحلية عديل وأبو كارينكا بشرق دارفور يوم الأحد. وقال صحفي من شرق دارفور لراديو دبنجة إن الهجوم جاء على انسحاب القوات المسلحة من عدد من الحاميات، مما جعل قوات الدعم السريع تتحرك باتجاه شق عمر في محلية جادسيت والسيطرة عليه خلال الأيام الماضية. وأشار إلى تدخل الإدارة الأهلية الأهلية لتدارك الأمر تجنبا للتأثير على الأوضاع في الحقل، وأشار إلى هجوم شنته قوة كبيرة من قوات الدعم السريع مساء الأحد على حقل زرقة أم حديدة التابع لمحلية عديلة، والتواصل حتى الساعة الأولى من صباح أمس الاثنين، مشيرا إلى تعزيز القوات المسلحة لوجودها عبر قوة ضخمة، وأضاف في هذا الخصوص:
شنت قوات الدعم السريع هجومين منفصلين، الأول بشق عمر شق سفيان التابع لوحدة جاسيدة الإدارية بمحلية أبو كارينكا، والهجوم الثاني هو في زرقة أم حديدة منطقة قنية بالبترول بمحلية عديلة بولاية شرق دارفور.
أعلنت سلطنة دار مساليت عن مقتل فرشة مستري الفرشة محمد أرباب وابنه وثمانية من أحفاده في أردمة بالجنينة بواسطة قوات الدعم السريع يوم السبت، وقال مواطنون فروا إلى تشات يوم السبت إن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع في مواجهة المواطنين في أردمة. وقالت فروشية عيش برة إن الفرشة محمد أرباب يعتبر أحد قيادات الإدارة الأهلية وأحد أقدم أعمدتها بإقليم دارفور. سلطنة دار مساليت على وجه الخصوص. من جهة أخرى، أدان مجلس السيادة مقتل الفرشة محمد أرباب أحد أعمدة الإدارة الأهلية بغرب دارفور، متهما الدعم السريع بارتكاب الجريمة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الوصول إلى قيادة الدعم السريع للتعليق على هذه الاتهامات. وأضاف أحد اللاجئين من دولة تشات في هذا الخصوص:
من الناس اللي استلموا كده المهم قتلوا من الناس كثيرة وأثرها كثير، يعني ولا كل متداول يعني، ومعنا شديد وانتهاكات زي شهر 6 الفات مدى ده نفس الانتهاكات يعني، كمان بل أكثر من ده ولايتنا طبعا. والله طبعا لاجين دل طبعا في زول يعني جاي في الشارع يدقوش ولو حاجة لندو بقلوه. المهم
أكد مواطنون من الجنينة عودة شبكة زين للخدمة جزئيا صباح الأحد، بينما يعمل الإنترنت بشبكات الأغمار الاصطناعية أو الشبكة التشادية، ولفتوا إلى فتح جزئي للمحلات التجارية في السوق الكبير وسوق ضوين وسوق الزريبة. من جهة أخرى، وصلت يوم الأحد طائرتا مساعدات إماراتية إلى مدينة أم جرس التشادية تحملان 19 طن من المساعدات للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في دولة تشاد. كشف مواطنون عن غصف مدفعي عنيف أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي في جنوب الحزام بالخرطوم بمحيط تمركز قوات الدعم السريع باتجاه أرض المعسكرات والمدينة الرياضية. وأكدت لجان مقاومة امتداد ناصر في بيان سقوط غزائف بامتداد ناصر يوم الاثنين، مما أدى لدمار جزئي لمنزل وتضرر مسجد بالمربع الثالث بالمنطقة. وأشار مواطنون إلى تصاعد أعمدة الدخان عالية باتجاه صينية بري ومدخل كوبري كوبر بالخرطوم. من جهته، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبدالله تدمير مدرعة إماراتية ومدرعة صرصر وثلاث عربات قتالية خلال صدها هجوم شنته قوات الدعم السريع على المدرعات يوم الأحد. أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي أن زيارة وفد الحكومة برئاسة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إلى الصين توجه إيجابي، مؤكد أهمية الاستثمارات الصينية للدفع بعجلة الاقتصاد. وقال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن الوقت غير مناسب للاستثمار في السودان بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي وعدم استقرار السياسات الاقتصادية. وأكد أن الشركات العاملة في مجال الاستثمار خاصة النفط لا يمكن أن تعمل في ظل عدم الاستقرار الأمني، مشير إلى أن مناطق النفط تقع ضمن مناطق الحرب. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
وبشأن مشروع إنشاء ميناء أوسيف في ولاية البحر الأحمر بغرض الاستفادة منه في النقل البحري، قال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا إن السودان ليس في حاجة إلى ميناء للركاب بقدر حاجته لمواني لتسهيل التجارة الدولية وحركة الصادر والوارد، مؤكد ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي للسودان لتقديم الخدمات المينائية للدول المغلقة بطاقة استيعابية كبرى تعمل على فك الاختناقات. وأضاف الدكتور هيثم فتحي في هذا الخصوص.
الآن ليس نحن في حوجة لميناء للركاب، الآن السودان ممكن أن يستفيد من مواني ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في أنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد.
رحبت قطاعات واسعة في شرقي السودان بزيارة ناظر عموم قبائل البني عامر يوم السبت لمعقل نظارة الهدندوة بعد سنوات من القطيعة، في إطار تقديم واجب العزاء للناظر ترك في وفاة عمه. وأكد الناظر ترك خلال مخاطبته الحضور الارتباط التاريخي بين القبيلتين، وقال إن السياسة فرغت بين الطرفين، وأشاد بمبادرة أبناء البيجة في الخدمة المدنية التي قال إنها هزمت السياسة، وأكد أن جميع الأطراف تعتزم الذهاب سويا إلى المؤتمر الجامع الذي نصت عليه مبادرة التعايش السلمي. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن أيام المشاكل تم اختلف عملنا كده وانقلق، يمكن الناس من شدة التراضي طرفين كانوا بيتفاوضوا على القلق انقلق بعض من شروطه ألغوا البيجة لأنه قالوا اختلفنا في البيجة لغاية ما نرجع للبهوس وللناي، قالوا كلمة البيجة تتعلق يشوف حتى خلانا نعلق اسمنا ذات يعني ما هسي.
من جانبه قال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا إن الزيارة تطور إيجابي وتأتي تتويجا للعلاقات على مستوى المجتمعات. وقال أبو فاطمة إن الإشكاليات بين الطرفين كانت سطحية ومصنوعة وليست موضوعية، مبين أن إدخال السياسة في العامل القبلي والأهلي أدى للوضع الحالي، وقال إن تغيير الظروف وانحسار المؤثرات الخارجية أدت للتطورات الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
هو ده لمسة أخيرة، لكن في كل الأحوال في الواقع الحياة يعني الحمد لله أكثر من طبيعية، والأمور الحمد لله استوت، لأنه كان في تلك الفترة الإشكالية كانت مصنوعة، وبعد ذلك ظروف ذاتها تغيرت طبعا. فدي مشكلة إدخال السياسة في العامل الأهلي والقبلي.
قالت غرفة طوارئ بحري: توقف الإمداد المائي بالمدينة منذ اندلاع الحرب بجانب عدم توفر ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية كالأدوية والمواد الغذائية، مع عدم توفر الأمن. وأشارت الغرفة في بيان إلى الانقطاع المستمر والدائم للتيار الكهربائي بسبب الغصف المستمر والعشوائي للأحياء السكنية. اتهمت ليان مقاومة الشرفية بأم درمان جنود من القوات المسلحة باستباحة منازل الحي ونهب الممتلكات بعد إخراج المواطنين من الحي قبل 3 أشهر. وقالت ليان المقاومة في بيان إن عدد من المواطنين تعرضوا للاعتقال والضرب بواسطة الاستخبارات العسكرية عندما طالبوا القوة المتمركزة بالسماح لهم بالدخول إلى الحي لأخذ ما تبقى من الممتلكات. من جهتها كشفت غرفة طوارئ جبل أولياء عن مقتل مواطن في منطقة ود بلول على يد قوات الدعم السريع، ليرتفع عدد الضحايا في المنطقة إلى 4 أشخاص. أثارت توجيهات الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية القضارف إخلاء النازحين من الداخليات حتى يوم الخميس المقبل موجة استياء واسعة وسط المواطنين والنازحين. وقال الصندوق في الإعلان على النازحين التوجه إلى مراكز بديلة حددتها لجنة أمن الولاية دون تسميتها. وقال أحد المتطوعين لراديو دبنجا إن النازحين تمت استضافتهم في 3 داخليات وتساءل عن مراكز الإيواء البديلة التي حددتها لجنة أمن الولاية في ظل اكتظاظ جميع المدارس بالنازحين، وحذر من تشريد النازحين مع حلول فصل الشتاء مما يفاقم معاناتهم. وفي الأثناء وجهت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل النازحين بإخلاء المدارس تمهيدا لاستئناف العام الدراسي يوم الأحد المقبل. وأضاف متطوع من القضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني دخل دوري للمدارس وداخلية تعطف، ويمكن ثاني في الداخلية برضو يمكن اقتناعية برضو فيها جزء من الداخلية، يمكن دي الداخل البلدية بتاعت الولاية يمكن دي اللي تحولت لشنو تحولت لمراكز بتاعت الإيواء، لكن الأغلبية يمكن مدارس ثانوية ومدارس أساسية.
الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية استكمال تجهيز مركز غسيل الكلى بسواكن لاستقبال المرضى كثالث مركز بولاية البحر الأحمر. وأكد المركز القومي للكلى إنه شرع في تجهيز المركز قبل الحرب، مشير إلى أن عدد مقدر من سكانه يقومون بالغسيل الدموي في مركز بورسودان مرتين أسبوعيا، وأشار إلى توفير عدد 5 ماكينات غسيل دموي وكراسي ومحطة لمعالجة المياه ومستلزمات أخرى. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور هيثم فتحي، الخبير الاقتصادي، وسيتحدث حول زيارة وفد الحكومة بقيادة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وعضوية وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم إلى الصين، حيث طرح الوفد طريقة سداد الديون الصينية عبر زيادة الاستثمار في مجال النفط. للتحليل الاقتصادي لهذا الطرح ولمجمل الزيارة والاستثمارات الصينية في السودان، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا جدوى الاستثمارات الصينية وجدوى طرح الحكومة لسداد الديون بهذه الطريقة.
بالنسبة لدولة الصين، معروفة الصين هي يعني من أكثر الدول التي أثبتت جديتها وأثبتت استثماراتها النجاح في السودان في كثير من المجالات، في مجال البنى التحتية، في المجال الزراعي، في مجال النفط اللي هو كان يعني ثمرة التعاون بين السودان ودولة الصين. فالصين من تاريخياً تعتبر من أفضل الدول التي ساهمت استثماريا في السودان، ومن أنجح الاستثمارات هي الاستثمارات الصينية. ولذلك دائما يعني الحكومة السودانية بتنظر إلى الصين كدولة بعين الاعتبار في كثير من المجالات، من ضمنها المجال الاستثماري. لذلك لجأت الدولة الآن في الظرف الآني اللي بيعاني منه السودان، عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي، إنها تتوجه شرقا. وأول ما كان التوجه، أول توجه هو كان لدولة الصين لجديتها دائما في الاستثمارات. نعم، في تقديري إنه موضوع الديون، هناك ديون منذ انفصال دولة جنوب السودان من العام 2011، هناك بعض الديون المتراكمة على السودان للصين، وهي ديون تجارية ليست ديون السيادية، هي ديون تجارية فيما يختص في ملف البترول وصادرات النفط ونصيب شركات صينية كانت تعمل في السودان. لذلك توقفت، أو الصين كان عندها رأي آخر في إنها تستثمر في السودان فقلت استثماراتها. أضيف إلى ذلك العامل الأهم هو عدم الاستقرار السياسي والأمني وحتى الاقتصادي، في إنه جعل من الصين تحد من استثماراتها في السودان. الآن زيارة الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس المجلس السيادي ووفد وزاري، بعتقد إنه هو توجه نحو مزيد من الاصلاحات الاقتصادية وعودة العلاقات السودانية الصينية اقتصاديا واستثماريا. الدعوات في تقديري هي دعوات متجددة وقديمة متجددة في إنه الصين تقوم بالاستثمار في السودان أو عودتها للاستثمار في السودان في مجالات كثيرة. طبعا الصين كدولة عظمى وكتلة اقتصادية كبيرة جدا ودولة لها وزنها على مستوى العالم في كل في كافة المجالات، فهي بتكون مكسب كبير جدا لأي دولة تستثمر فيها، وخاصة إنه السودان يعتبر من البوابة الأولى كانت للاستثمارات الصينية في أفريقيا، لكن تراجعت هذه الاستثمارات منذ العام 2011 بعد انفصال دولة الجنوب. الدعوة هي دعوة متجددة دائما يعني بتتجه الأنظار شرقا نحو الصين في إنها تعود باستثمارات إلى السودان، لكن طيب في تقديري الآن
واصل أيوه
نعم أيوه، لكن في تقديري الآن حقيقة يعني ليس من الوقت المناسب في إنه دول أو أي مستثمر كانت دولة أو كان شركة أو كان كيان اقتصادي إنه يجازف بالاستثمار في السودان لعدم الثبات في السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في السودان.
طيب في ظل الاضطراب اللي بتشهد مناطق البترول اللي تحولت لمناطق عمليات، إلى أي مدى يمكن أن المستثمرين يعني تشجعوا ويستثمروا في المناطق دي؟
طبعا الآن عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وكل ما تشهده الآن الدولة السودانية من اضطرابات، في تقديري ليس مشجع بأن يكون هنالك عودة لشركات كبيرة إنها تستثمر في السودان، خاصة إنه الاستثمار النفطي يعتبر من أكثر وأضخم الاستثمارات التي تحتاج إلى رؤوس أموال، فكيف لدولة أن تجازف أو لشركة بترولية أنها تجازف وتغامر برأس مال في استثمارات في مناطق مضطربة، خاصة إنه مناطق إنتاج البترول هي ليس في الخرطوم وليس في الولايات الآمنة، هي الآن في دائما حقول البترول والمناطق المرادة الاستكشاف فيها هي في مناطق الأزمة الحالية وعدم الاستقرار اللي احنا بنسمع به يوما انه بيتسع رقعته.
طيب ايضا في مشروع لإنشاء ميناء في أوسيف في ولاية البحر الأحمر الاستفادة منه في مجال الركاب إلى الأردن إلى مصر إلى دول تانية بالإضافة لأغراض أخرى.
طبعا الدعوة طبعا البحر الأحمر في تقديري أنا الآن كمنطقة البحر الأحمر هي منطقة حتى الآن لم يتم الاستفادة منها الاستفادة القصوى عبر إنشاء الموانئ وعبر إنشاء المناطق الحرة وعبر إنشاء المناطق الصناعية والمناطق التعدينية. منطقة البحر الأحمر ما زالت لم تستكشف بعد في تقديري، فذلك أي استثمار في الوقت الراهن أنا بعتبر أنه هو يعتبر استكشاف لمنطقة البحر الأحمر والاستفادة من الثروات الطبيعية اللي بتمتع بها السودان. فمثل هذه الدعوات هي دائما يعني بتعمل وتصب في نهضة وتقدم منطقة البحر الأحمر. ميناء مثل ميناء أوسيف أنا بعتقد إنه يعني الآن ليس نحن يعني في حوجة لميناء لركاب، الآن السودان ممكن أن يستفيد من موانئ ضخمة جدا تعمل على تسليل حركة التجارة وتعمل على الاستفادة من موقع الثقر السوداني في إنه يكون منطقة لتجارة دولية ولمنطقة صادر ووارد، والاستفادة من الموقع الجغرافي باستفادة الدول المغلقة التي تحد السودان ودول الجوار إنها تستفيد من مواني السودان بطاقة استيعابية كبرى بإنشاء مواني ضخمة جدا تستفيد من المواني السودانية، وأن يكون في مواني أكثر سعة ومواني يعني تضيف وتعمل على فك الاختناقات اللي بتعاني منها المواني السودانية الحالية الشغالة والخط خط الساحل السوداني في البحر الأحمر كبير جدا ويمكن الاستفادة منه في كثير من المواني. فالدعوة أنا في تقدير أنها دعوة يعني في جات في وقت يمكن الاستفادة منه في الاستكشاف والاستفادة من الموارد الطبيعية لولاية البحر الأحمر والسودان عموما أنه يستفاد منه.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الدكتور هيثم فتحي على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا في الجانب الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بتذكر فيك عهدي سبايا، بتذكر فيك عهدي سبايا، على شاطئ النيل وحبيبي الساهر معايا، وحبيبي الساهر معايا، ده أسمر وجميل، كانت أيام يا وطني زي الأحلام.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.